أن المؤمن لا يغتاب أو المؤمن لا يحسد عفوا
إن المؤمن
لا يصدر من الحسد.
أحسنتم. يعني قد تشير أن في حقيقة الإيمان إذا حافظنا على الإيمان لا يجتمع مع الحسد. هذا تفسير عرفاني الرواية صح التعبير أنه عندما الإنسان يحسد يخرج عن ربقة الإيمان لكن ليس بالمعنى
لأنه حسد عرفانيين يعني يقول أنه شرك يعني هذا.
نعم طبعا. والمعنى يعني الظاهر منها الذي مشهور يأخذونه أنه لا ينبغي يعني بمعنى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يحسد لأنه ليس من صفات المؤمن. ما خير الكلام ما قل ودل. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السيد يعني مسافر حتى الشيخ أخذ مكانه لكن يقول أنا منذ من الثامنة موجود. درسكم من الثامنة يبدأ؟
لا لا من الساعة التاسعة
التاسعة هو يقصد هو هنا موجود
يعني إذا كنتم تشكرون يعني أو أسأل
نعم قبل الدرس موجود هو هنا لأن درس الشيخ وحيد معطل. كان الكلام في صورة أنه لو عقد الرجل في مرض موته على امرأة هذا كان الكلام قبل التعطيل. لو عقد على امرأة ومات في مرض موته قبل الدخول فهذا العقد باطل ولا يثبت توارث بين الطرفين. نعم لو حصل الدخول أو مات في حتى لو لم يحصل دخول لكنه مات في غير هذا المرض يعني برئ ثم مات مرض آخر فيثبت أحكام الزوجية والإرث وما هنالك. الصورة الثانية التي تكلمنا عنها لو ماتت لو عقد على امرأة في مرض موتها وماتت قبل الدخول فالحكم مترتب لا تقاس على الرجل. الفرض الثالث الذي يتعرض إليه لو عقد على امرأة في مرض موتها فماتت ثم مات هو قبل الدخول يعني ما لم يحصل دخول فماتت ثم مات هو فيتكلم عن هذا الفرض. في هذا الفرض في هذا الفرض هل يرثها الزوج او لا يرثها؟ استشكل السيد الخوئي في الارث يعني استشكل في الارث بناء حتى مع القول بصحة الزوجية لان هنا يعني احد المترتب لانه لا عدة هنا هي ماتت فالثمر المترتب عن نقول هذا الزواج صحيح او لا هو الارث. فاستشكل في ترتيب الارث فلا بد من الاحتياط. قال في 1296 صحيح 95 قرأناها نعم نعم في فصل في هذه مسائل نكاح زواج المريض ونكاح المريض يقول في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال نعم. فهو الفرض كيف هو تزوج في مرض في مرضه في مرض الموت ثم لم يمت هو هي ماتت. لو كان هو الذي مات في مرض الموت قلنا ولم يحصل دخول فنعم المسألة العقد باطل لكنه هو هي التي ماتت في مرض موت الزوج ثم هو مات في نفس هذا المرض لكن بعد موتها فهنا استشكلوا في هذه الصورة في إرث الزوج يعني في أن يرث الزوج الزوجة لو تزوجها في مرضه فماتت هي قبل الدخول ثم مات الزوج في ذلك المرض إشكال إشكال في أن يرثها الزوج والاحتياط لا يترك. فالاحتياط لا يترك أنه بالصلح والتراضي بين ورثته وورثتها لأنه الفرض هو في رحمة الله كما هي فالكلام في ورثة هذا الشخص وفي ورثة المرأة. فعندما قلنا أنه إذا الزوج أصل يرجع إلى أصل المطلب، قلنا إذا الزوج عقد على امرأة في مرض موته ومات قبل الدخول فالعقد باطل، بمعنى أن شيئا لم يكن، يعني لا نعتبر أن شيئا وقع، فلا يترتب أي شيء على هذا العقد الذي وقع، لا إرث ولا مهر، لا تستحق مهر ولا عليها عدة، وليس عليها عدة. قد تقول أنه غير المدخول بها في الأساس لا عدة لها، لا، غير المدخول بها في الوفاة لها عدة. فلو عقد رجل على امرأة ومات قبل أن يدخل بها فيجب أن تعتد عدة الوفاة. نعم، غير المدخول فيها لا عدة لها في الطلاق، أما في الوفاة لها العدة. فهنا في هذه الصورة باعتبار أن العقد باطل لا عدة له. الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا. في هذه الصورة السيد السيستاني يستشكل، السيد خوي يقول سواء كان هذا المرض قصير يعني خلال مثلا افترض شهر شهرين أو لا 5 سنوات 6 سنوات، وعقد في مرض الموت ولم يدخل وبقي هذا المرض مستمر إلى 10 سنوات ومات، نفس الحكم يترتب أنه لا عدة لها ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام. قلنا البعض في مسألة إذا كان المرض طويل استشكل واحتاط كالسيد السيستاني، وأظن أنه احتاط احتياط استحبابي على ما في ذهن. الآن يتكلم في هذه المسألة التي أشرنا إليها، تكلم في أنه في زواج المسلم من غير المسلمة والعكس، ومر معنى أنه في الزواج المؤقت يجوز للمسلم أن يتزوج غير المسلمة لكن ذات صاحبة كتاب إذا كانت يهودية أو نصرانية، أما من غير الأصناف غير أهل الكتاب من المشركين لا يجوز العقد عليها مطلقا حتى لو كان منقطعا. أما في المخالفة يعني التي لم تكن على المذهب الحق فلا بأس أن يتزوج من المخالف، هذا لا إشكال فيه، وأن يتزوج المخالف من المؤمنة لكن في صورة أنه إذا لم يخف على دينها على مذهبها، وأيضا في صورة أن الزوج تزوج المخالفة أيضا في صورة لا يخف على دينه، قيد في كلا الصورتين وإلا يحرم. يجوز للمؤمن أن تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه، يعني الأحوط الاستحبابا عدم الزواج، إلا إذا خيف عليها الضلال تنحرف فيحرم حينئذ، إذا تضل عن مذهبها فيحرم عليها هذا الزواج. ويجوز العكس، يعني أن يتزوج الرجل المؤمن من المخالفة إلا إذا خيف الضلال، نفس القيد. ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر، يعني إذا شخص فاسق يرتكب المعاصي هذا يكره أن يزوج، أن يعطى زوجه. نعم، وهذه الكراهة تتأكد إذا كانت هذه المعصية شرب الخمر، نعوذ بالله من ذلك. نكاح الشغار باطل، ما يعبر عندنا في العرف القياط، بالدقة الإياض عندنا يقولون في القاف أو المقايضة. نكاح الشغار أن يتزوج امرأة على أن يكون مهرها أن يزوجه من امرأة ثانية، يعني هذا يزوج للثاني ابنته أو أخته في مقابل ما هو المهر؟ من المهر أن يزوجه، أن يتزوج من أخته، يعني كل منهما يجعل مهر كل واحدة زواج الثانية، هذا النكاح باطل غير صحيح. نعم، يعني يوجد رجلين كل واحد عنده بنت، فهذا يقول زوجني بنتك والمهر أزوجك من بنت، فهذا الزواج باطل إذا كان بهذا الشكل. نعم إذا كان لكل منهما مهر منفصل هذا ليس من، وهذا ما يقع عندنا عادة، الذي وإن كان له يعني من ناحية اجتماعية أضرار كثيرة، غالبا له مشاكل إذا صار مشكلة بين هذا الطرف تنعكس على المشكلة في الطرف الآخر، حتى لو كان أصل الزواج صحيح وما فيه مشكلة من ناحية شرعية. النكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى. المهر ما هو؟ هو النكاح من امرأة، اختصره بنصف سطر. أسئلة الخوي نعم نعم كان عند العرب موجود، ولا أدري إذا في بعض مناطق من العالم يمكن أن يكون موجودا. نعم أقول هذا موجود الآن، حتى الآن منتشر كثيرا حتى في بلادنا، لكن ليس بهذا الشكل. يعني عادة مثلا إذا توجد شخص طلب بنت أحد العوائل جاء شخص نعم طلبوا بنت أحد العوائل، فيقولون نحن نزوجك لكن توافقون على أن ابن يتزوج من ابنتك أيضا، يضعون لكل واحدة. يعني لماذا يكون هكذا حالات؟ مثلا حتى مثلا أحد يخافون العنوسة، أو يخافون أو هذه مثلا بنت ليست جميلة بالقدر الكافي، أو صارت كبيرة في السن، فلا يقبلون أن يتزوج من هذه، حتى ذاك يقول بشرط أن تتزوج بنتي أيضا. فيكون لكن إذا جعلوا لكل واحدة مهر هذا لا إشكال فيه، لا يوجد بطلان، لا يوجد بطلان. يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجم وبالعكس. قد تستغربون لماذا قال هذه المسألة السيد الخوي رحمة الله عليه، طبعا للفقهاء، لكن هناك للأسف عادات في بعض المجتمعات، مثلا الهاشمية السيدة لا يزوجوها من الناس أبدا، هناك بعض العادات موجودة في بعض البلاد. نعم حتى في غير الهند، نعم حتى في عند العرب، نعم عند العرب حتى هذا موجود، أو العربي بالعجمي، أو الصاحب. نعم تلك لم يتعرض لها السيد الخوي، قد يكون ما عنده دليل واضح على الزواج من الأكراد، قد يكون غير ثابت عنده فلذلك لم يتعرض إليها. نعم هناك كراهة لم يتعرض إليها، هنا لا أدري إذا تعرض لها أو لا، هو الجمع بين سيدة بين هاشميتين، يوجد بعضهم يفتي بالكراهة أن يعني لا بين هاشميتين، الوارد الجمع بين هاشميتين. يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره، يعني العامي والعربية بالعجمي والعكس، يعني والعجمية بالعربي، هذا مقصود العكس. إذا كانت امرأة في عدة الغير، في عدة الغير، فلا يجوز لشخص أن يتعرض إلى خطبتها، يعني أن يسمعها كلاما يفهم من هذا الكلام أنه يريد الزواج منها، لا يجوز ذلك. سواء كان طبعا إذا زوجة هذا واضح الحرمة أوضح، إذا كانت زوجة أو كانت في عدة الغير لا يجوز للشخص أن يسمعها كلاما، سواء كانت هذه العدة رجعية أو بائنة، أن يعرض بخطبته، هذا مقصود، يعني أن لا يجوز حتى البائنة، يعني أن يسمع كلاما يفهم من هذا الكلام أنه يريد الزواج منها بعد انقضاء العدة، لا يجوز ذلك. نعم الظاهر أنه فرق بين الرجعية والمعتدة البائنة،
يجوز المعتدة البائنة.
نعم الظاهر أنه فرق، أنه يجوز في المعتدة البائنة. نعم الزوج نفس الزوج إذا كانت هذه المرأة في عدته، لكن هذا لا معنى لها إلا في العدة البائنة. نقرأ المسألة نرى. لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية، ويجوز للمعتدة البائنة، المعتدة البائنة في عدة يجوز ذلك، هكذا عندكم العبارة. وكذا من الزوج لها، نعم وكذا يجوز من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه، أو تحتاج إلى محلل. فهذا وكذا للزوج، يعني هذا لأن الزوج إذا كانت في، نحن قلنا عدم الجواز في العدة الرجعية صحيح، فالزوج أصلا يجوز له أن يرجعها بدون أي شيء يعني في العدة الرجعية، فقد يكون أتى بهذه بهذه الصورة فقط ليبين هذا المطلب، أنه الزوج لا يجوز له إذا كانت محرم عليه أبدا، وهذه إذا كانت محرمة عليه أبدا نعم حتى يأتي بهذه الصورة. فالزوج إذا كانت هذه المرأة محرمة عليه أبدا حتى لو كانت عدة يعني هي في العدة البائنة، فلا يجوز له أن يعرض في خطبتها، كأن مثلا طلقها 3 مرات هذه تحتاج إلى محلل، أو طلقها 9 مرات، أو عقد عليها في وهو محرم افترضوا أنه حصل الزواج لأنه هناك عدة نفترض نعم وطأها بعد العقد وطأ شبهة بعد أن عقد عليها وهو محرم فحرمت عليه أبدا، ففي هذه الصور الزوج حتى الزوج لا يجوز أن يعرض لأنه هذه محرمة عليه أبدا، أو حتى تتزوج من آخر محلل لا يجوز. فإذا قال وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل. هذا تمام الكلام في الزواج الدائم. والزواج المؤقت كثير الابتلاء به، لذلك أنتم تعرفونه جيدا لا حاجة إلى دراسته. في عقد المتعة أو الزواج المؤقت ما يعبر عنه، في هذا الزواج في البداية تعرض إلى الصيغة كما في الزواج الدائم، وفرقه الأساس كما تعلمون في الزواج المؤقت والزواج الدائم يشترك، هو زواج ويحتاج إلى صيغة وفيه أحكام وكل شيء، غاية الأمر فيه شرط لابد أن يذكر المهر والأجل، فلو خل بأحدهما إما يبطل أو ينقلب دائما على اختلاف المباني. فهذا وهناك بعض فقط بعض الأحكام الجزئية التي لا تترتب عليه كالتوارث بين الزوجين أو كوجوب النفقة وهذه، وإلا هو زواج كالزواج الدائم، الولد يلحق به وهو ابنه وكل هذه الأحكام. ويوجد أحكام خاصة أنه إذا نفى الولد فينتفي لا يحتاج إلى لعان بخلاف الزواج الدائم. يشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة، والإيجاب يكون بإحدى صيغ 3 كما كان في الزواج الدائم، أنكحتك أو زوجتك أو متعتك.
نعم بعد في متعتك،
نعم أظن مرت معنا لكن هناك أن محطاط أن لا تكون فقط بمتعتك، هكذا أتذكر. أن تقول المرأة إذا هي الموجبة متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل قبلت، من أهله يعني من الشخص الذي يصح أن يتزوج من هذه المرأة، أو من العاقل لا يكون من غير أهله، من غير أهله لا، القبول غير مؤثر. ويشترط فيه ذكر المهر، هذا فرقه الأساس، كما يشترط أيضا ذكر أجل معين في الصيغة. نعم الآن سيأتي التفصيل، السيد السيستاني راجع يذكر تفصيلا، فلو كان اسم الزوج أحمد والزوجة فاطمة حتى يعني بدقة يذكر كل هذه الأشياء. فإما هكذا تكون الصيغة، إما هم اتفقوا على الأجل والمهر قبل العقد فتقول له زوجتك نفسي على المهر المعلوم إلى المدة المعلومة فيقول قبلت الزواج، أو تقول له زوجتك نفسي لشهر على 1000 دينار.
مثلا أنا زوجتك نفسي 500 درهم
ب500 درهم إلى سنة
المدة
نعم، فلابد أن المدة لابد أن تكون مضبوطة، هذا وسيأتي معنا، لابد أن تكون المدة ملتصقة بالعقد، لا يجوز أن يكون هناك فصل، يعني زوجتك نفسي إلى شهر بعد شهر كمان مثلا، أو السيد السيستاني نسيت، يعني تبدأ المدة من بعد شهر، هذا لا يصح مثل هذا اشتراط. قال كما يشترط ذكر الأجل، لكن يشترطون في الأجل شرطا أن لا يكون هذا الأجل طويلا بحيث يزيد عن عمر الزوجين عادة، يعني كأن يقول تقول لو زوجتك نفسي لمئة سنة أو لثلاثمائة سنة، فهذا يستشكلون فيه ويقولون هذا ينقلب دائما أو يبطل على خلاف. لأن هنا السيد نعم ظاهر أنه قال نعم قال لا بالدوام، قال بالدوام. قال يشترط فيه ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة. عادة موجودة عندكم؟ أنا موجودة لكن في حاشية. وإلا كان العقد، يعني وإلا إن لم يذكر الأجل أصلا أو ذكر أجل عادة أكثر من عمر الزوجين، وإلا إن وإلا كان العقد عقد دوام على الأظهر. على الأظهر إشارة إلى الخلاف، بعضهم يقول بالبطلان. ولو لم يذكر المهر بطل، هذا اتفاق. أما لو لم يذكر المهر في العقد الدائم، ماذا قلنا في العقد الدائم لو لم يذكر المهر؟ نعم، فيكون مهر المثل. أما هنا يبطل هذا العقد. لو نسي ذكر الأجل، نسي أن يذكر الأجل في هذه الصيغة، يعني نسي، افترض نسي هي أو هو، المهم لم يذكر الأجل نسيانا، فهل يبطل أو ينقلب دائما؟ السيد الخوي يقول قولان، يعني هناك قولان من الفقهاء، بعضهم قال يبطل وبعضهم ينقلب دائما، يختار أنه باطل. فالسيد الخوي التفت وفرق في صورة عدم ذكر الأجل عمدا أو نسيانه، فقال في صورة النسيان يبطل وفي صورة عدم ذكره عمدا ينقلب دائما. غيره من الفقهاء لم يفرقوا، يعني الطرف الثاني لم يفرقوا، لم يذكر الأجل إما نسيانا أو سهوا أو عمدا، كل هذه الحالات قالوا ينقلب دائما. بين السيد الخوي
لو نسي اثنين باطل.
نعم،
لو لم يذكر ولو نسى اثنين باطل. هذا السيد الخوي
لا لا لا، السيد الخوي التفت الصورة الأولى لو لم السيد الخوي عنده إذا ترك عمدا ذكر الأجل أو ذكر أو حدد في بفترة تزيد عن مدة العمر عادة فينقلب دائما. قال
لو لم يذكر المهر
وبعدها اقرأ
كما اشترط أيضا ذكر الأجل،
وإلا كان العقد دوام، عقد دوام على الأظهر. تفتهم؟
بس ما ذكر أنه
يشترط ذكر الأجل
ذكر
وإلا ولا يزيد على عمر الزوجين، وإلا يعني انتفى أحد هذين، يعني إما إن لم يذكر أصلا أو ذكر بما يزيد على عمر الزوجين فانقلب دائما. أما لو نسي فيصبح باطل
يبطل.
نعم السيد الخوي يبطل. السيد الثاني يقول في كل الصور ينقلب دائما.
ترك السيد الثاني يقول اشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل فلو لم يذكره عمدا أو نسيانا أو غفلة أو حياء أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقا على الأظهر.
عفوا، نعم نعم، بالعكس عند السيد الثاني بالعكس، أنه في كل الصور يبطل لا ينقلب دائما. نعم في كل الصور يبطل عند الإمام الخميني رحمة الله عليه، يعني صار في المسألة ثلاثة أقوال، بين مفصل بالنسيان وغيره، وبين قائل بالبطلان، وبين قائل بالانقلاب دوما. المهم برأي السيد الخوئي هكذا، أنه المهر إذا لم يذكر بطل، الأجل إذا نسي بطل، أما إذا لم يذكر عمدا أو أكثر من عمر الزوجين فيصبح ينقلب العقد دائما. يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة، يعني نفس الأحكام التي مرت معنا في العقد الدائم تأتي هنا. الفرق في العقد الدائم لا يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية، يعني أصحاب الكتاب، في العقد الدائم يجوز، في العقد المنقطع يجوز. في العقد الدائم لا يجوز الزواج من غير المسلمة مطلقا زواجا دائما، أما في المنقطع يجوز من الكتابيات، ولا يجوز من غير الكتابية. هذا الفرق الأول. أما في باقي الأمور أنه لا يجوز الزواج من بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة، ولا يجوز الزواج من الأمة على الحرة إلا بإذنهما أو بإذن الجميع، هذا نفس الحكم يأتي هنا. لذلك قال يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من على غير الكتابية من الكفار، أما على الكتابيات فيجوز. وعلى الأمة ويحرم على من على الأمة يحرم عقد الحرة، يعني إذا نحن نعديه بالضمير يحرم عقد الأمة، يعني هكذا يصبح يحرم عقد الأمة على الحرة من دون إذن الحرة، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة، ويكره على البكر وعلى الزانية.
جوز السيدة على البكر
أصل العقد على البكر ما في إشكال طبعا، بإذن يعني جايز بأي معنى،
يكره
طبعا هذا واضح أنه بدون إذن أبيها هذا لا يجوز، يعني مع إذن أبيها يكره العقد على البكر لتختار غير البكر. وعلى الزانية أيضا مكروه، أما على المشهورة بالزنا فلا يجوز عند السيد أحوط وجوبي. حتى أسهل عليكم قليلا، عند بعض البعض يجوز طبعا كراهية شديدة. الإمام الخميني رحمة الله عليه يجوز حتى على المشهورة بالزنا، ويقول طبعا للرواية فإذا فعل فليمنعها من الفاحشة. ما رجعت هذه المسألة، ما أدري بالضبط. ويكره على البكر وعلى الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها.
ما ذكرت
بعض
يعني
إلا بعد توبتها المشهورة بالزنا
إلا بعد توبتها.
لا السيد الخوي أصلا لا يجوز، نعم لم يقل حتى
المراجع نفس الشيء بدها الأحوط لزوما. أنا كنت أتصل بخاصان مثلا أو ابنها يقول لك أنت
لذلك، نعم هذا إذن باعتبار أحوط وجوبي، لو كان فتوى لا يستطيع أن يأذن في ذلك. يعني هذا يرجع إلى كل مرجع. لا أدري. إذن خسر في هؤلاء المشهورات يعني الأخ خصوص في هذا الزمان، يعني ليس من باب أخلاقي، لا أقل من باب صحي، الشخص يخاف من هذه الأمراض ومن هذه. لا تنحصر المتعة في عدد، في الزواج الدائم قلنا لا يجوز أكثر من 4 حرائر ومن أمتين، أما في المتعة فلا تنحصر بعدد كملك اليمين، لا تنحصر بالعدد. نعم يحرم فيها كما يحرم في الدائم الجمع مثلا بين الأختين، أو إذا عقد على البنت حرمت الأم وهكذا، هذا تأتي نفس الأحكام. أما من جهة العدد لا تنحصر في عدد معين. نعم
موجود
هنا
عدد كبير،
واحدة لا توجد فكيف العدد الكبير. وأما المهر أيضا لا حد للمهر، لا قلة ولا كثرة، يعني لم يحدد الشارع حد المهر، فيمكن أن يكون كثيرا أو قليلا، بل يمكن أن يكون المهر عملا أو إسقاط حق أو إبراء، كل هذه يمكن أن تكون مهرا. لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حد للمهر قلة وكثرة، ويجوز أن يكون المهر عملا، أن تقول ما هو مهر، يقول لا أخيط لك فستانا جميلا، هذا هو المهر، كخياطة ثوب أو تعليم كتابة يعلمها القراءة والكتابة أو يعلمها القرآن لهذه. حسب الاتفاق إذا يعلمها شيئا من القرآن يكفي أن يعلمها سورة، إذا يعلمها كل القرآن حسب الشرط، تقول له علمني مثلا تعليم نفس القراءة، القراءة الصحيحة، تعليم مثلا أحكام القرآن، التفسير حسب الشرط، يعني كل حسب شرطي، أو تعليم كتابة ونحوها، كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال، أنا لي حق في شيء فأنقل هذا الحق. ما هو المهر؟ هو أتنازل لك عن هذه الأرض التي أنا حجرتها، هذا ليست ملكي وإنما عندي حق التحجير فيها، فأنقل هذا الحق إليك. ولو وهبها المدة قبل الدخول في العقد المنقطع لا طلاق، وإنما يحصل الفراق يفترقان بانتهاء المدة، بانتهاء المدة يحصل. طبعا هي تعتد إذا كان هناك دخول تأتي نفس الحكاية، لكن لا طلاق. الآن إذا يريد أن يفترق يفارق هذه المرأة قبل المدة، قبل المدة، فيستطيع أن يهبها، أن يهبها المدة. فوهب المدة في المنقطع كالطلاق في الدائم، كالطلاق في الدائم. يعني هو من حقه مثلا عقد عليها لشهر، من حقه أن الاستمتاع بهذه المرأة إلى شهر، فهو يهبها هذا الحق، يهبها هذا الحق.
هذه زانية المفروض يعني يستبرأها حيوة.
إذا هو يعلم طبعا، هو إذا كان يعلم فلا بد أن تعتد هذه طبعا. طبعا حتى
الزاني.
نعم. إذا هو لا يعلم أنه هناك وطأ أو شيء قبل هذا طبعا، إذا هو لابد أن يعلم أنه
يعني أنها مشهورة بالزنا بناء على المجوزين حتما يوميا تزني.
إذا عنده علم لا يجوز له طبعا، لابد أن تنقضي مدة العدة عليها. طبعا إذا عنده علم لا يجوز.
هذه
نعم. إذا هو قل حتما،
أي حتما يعني.
فإذا عنده علم هناك وطأ قبل انقضاء
عدة
طبعا، وإن كان وطئ زنا، وإن كان وطئ زنا. هذا راجع استفتاءات السيد الخوئي عندما بعضهم يقول له هذا لا عدة للزانية، هذا بالنسبة للزوج ليس بالنسبة لشخص يريد أن يتزوج من امرأة. هذا له بحث ليس هنا هذا، وإلا العدة من وطئ الشبهة أو الزنا أو كلها تحتاج إلى عدة. ولا حد قال ويجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير ولو وهبها المدة قبل الدخول. فنعم هذه وهب إما يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. إذا بعد الدخول استقر تمام المهر، وإذا قبل الدخول نصف المهر كالطلاق على الأظهر. ولو ماتت أو مات هو أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول. نعم، في صورة وهبها المدة قبل الدخول ينصف المهر، أما لا لو حصل موت أحدهما أو انقضت المدة دون دخول، هو بقي هكذا إلى تمام المدة لم يلتقي بهذه المرأة، فوجب أن يدفع لها كامل المهر. طبعا إذا لم تكن هي الممتنعة كما سيأتي في هذه المسألة. فمتى تملك المرأة المتمتع بها تمام المهر؟ تملكه بالعقد وتمكين نفسها، وتمكين نفسها تملك كامل. فلو امتنعت في نصف المدة أو في ثلث المدة أو في بعض المدة فيقسط المهر على تلك المدة. نعم، ما عدا الأيام المعذورة فيها كأيام الحيض مثلا، هذه لا تقسط عليها المدة. تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها، لكنها لو أخلت ببعض المدة يعني لم تمكن في بعض المدة سقط من المهر بنسبته. يعني كان العقد لمدة شهرين فهي شهر لم تمكن فتستحق فقط نصف المهر. ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره، حتى لو كان عندها عذر مثلا سافرت أو شيء، لكن عدا هذه الأعذار التي ليست في يدها، عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطأ. يعني في الحالات التي يحرم على الزوج فيها الوطأ، يعني لا يخطر في بالي أنا غير مثال التي يحرم فيها الوطأ غير
بالإحرام.
ممكن إذا هو سمح لها مثلا أو سمح لها في الاعتكاف، هو سمح لها في الاعتكاف واعتكفت ممكن. والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطأ، يعني متى تعتبر هذه الامرأة ممتنعة أو ليست ممكنة؟ إذا أخلت بالتمكين من الوطأ، أما إذا أخلت ببعض الاستمتاعات الأخرى غير الوطأ لكن كانته من الوطأ فتعتبر هذه ممكنة، لا تعتبر هذه ناشزة، تعتبر ممكنة. والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطأ دون غيره من أنواع الاستمتاع. فلو أخلت به بالوطأ، عفوا لو أخلت به يعني بغير بالاستمتاع غير الوطأ، فلو أخلت به مع التمكين من الوطأ لم يسقط من المهر شيء. ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطئ ففي سقوط بعض المهر إشكال. يعني هي في أيام الحيض لو لم تحضر بحجة أنه لا يجوز له الوطئ فهنا يقول أن يسقط من المهر شيء إشكال. لماذا هذا الإشكال؟ الإشكال من جهة أنه من جهة هو ما يحق له من استمتاع الوطئ، فلو منعته من غير الوطئ فلا يسقط شيء من المهر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه في صورة عدم إمكان الوطئ هناك استمتاعات أخرى. صحيح أنه في صورة عدم تمكين الوطئ لو أمكن الوطئ وغيره كما يفصلون، أما لو عجز عن الوطئ فهو قد يقال أنه له استمتاعات أخرى. فلذلك نستشكل السيد الخوي استشكل في صورة أنه فلا بد مقتضى الاحتياط أن لا يسقط من المهر شيئا، وهي إذا أخذت أن ترضيه. لو ظهر بطلان العقد لاختلال أحد الشروط التي مرت معنا أنه نسي ذكر الأجل أو غيره، ظهر بطلان العقد، فإن كان لم يدخل بها، إذا هو عقد العقد المؤقت باطل، فإن لم يدخل بها فلا مهر لها، وإن دخل بها مع علمها ببطلان العقد، التفتوا، وإن دخل بها مع علمها ببطلان العقد أيضا لا مهر لها. لماذا؟ لأن هي أقدمت على التمكين من مجانا، هي تعلم أن العقد باطل ومع ذلك أقدمت. فهذه صورتان فقط، صورة واحدة إذا حصل الدخول ولا علم لها ببطلان العقد فتستحق مهر المثل، مهر مثل الزواج المؤقت ليس مهر مثل الزواج.
بس شيخنا صاحب ممكن كان قال إنه إذا بطل العقد بعد خلاص ما تأخذ شيء يعني مهر.
نعم
يعني قبل الصيغة يعني في زيارة الصيغة.
نعم لكن
إنه
لكن حتى
تبين مثلا أو زواج مثلا أو
لكن حتى صيغة، لكن الموضوع شبهة ليس كما يقولون البضع له مقابل، لا هذا يقع الوطئ مجانا، يعني لا تستحق العقد باطل، العقد باطل يعني لا تستحق المهر المسمى، لكن مهر المثل تستحق.
مهر الأقل.
نعم
الأقل.
لهكذا يقولون، ليس التعبير من عنده.
لا هذا
الشيء أقل من مهر المثل والمسمى. نعم أحسن. في صورة علمها، في صورة علمها تستحق الأقل من مهر المثل ومهر في صورة علمها قلنا لا تستحق شيء. نقرأ المسألة. لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، قبل الدخول لا مهر لها، وبعده لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دوام. نعم هذا في صورة جهلها، في صورة جهلها تستحق أقل الأمرين. فيلحظ أن المهر الذي سمي، طبعا لابد أن نفترض هنا بطلان العقد من غير جهة ذكر المهر، لأنه المفروض هنا موجود مهر لكن بطل من جهة أخرى، فيلاحظ أنه المهر الأقل هل هو المهر الذي سمي في العقد أو مهر المثل. لماذا لا نقول بمهر المسمى؟ لأن الفرض أن العقد باطل، فننظر أيهما أقل فيدفع لها في صورة جهة، وفي صورة علمية لا تستحق شيئا. قال وبعد الدخول لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دوام، يعني مهر مثل هذه المرأة متعة وليس دوام، مع جهلها، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان لأنها أقدمت مجانا.
إذن لو يعني ما ذكر المهر وصار باطل تستحق مهر المثل؟
نعم هنا مهر المثل لأنه لا يوجد أقل المهرين. هنا لو حصل ولد فهذا حتما يلحق بالزوج، ابن لهذا الزوج أو ابن لهذه المرأة، يقول حتى مع العزل، حتى لو عزل عن المرأة فالولد يلحق به. السيد الإمام رحمة الله عليه في تحرير سيقول قد يكون هذا ذكر هذه العبارة تبعا للروايات، لأنه قد يكون قد سبقه المني، فيوجد احتمال أن يكون منه. فإذا يوجد احتمال هذا لا نقول بأنه لا يلحق به هذا الولد، بل قال حتى لو لم يحصل دخول لكن صار يعني صب الماء على فرج هذه المرأة حتى في هذه الصورة فيلحق به الولد، يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، يعني عزل عنها بمعنى أفرغ في الخارج، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه.
يعني علّت النقطة الأولى في العزل.
نعم.
إنه الاحتمال
سبق المنع. نعم. نعم. أقول هذا حتى الإمام الخميني. نعم. هذا ظاهرا تبع للروايات بينوا هذا. فإذا مع احتمال مع احتمال ولو احتمال ضعيف أن يكون هذا الولد منه لا يجوز له بينه وبين الله أن ينفي هذا الولد. نعم لو هو متيقن ليس الولد ليس له يستطيع أن ينفيه بينه وبين الله، وإذا هو نفاه سواء كان يجوز له أن ينفيه أو لا بينه وبين الله يعني حكم، وظاهرا نتعامل معه حكم آخر نحن. التفتم كيف؟ فلو نفى هذا الولد ينتفي، أما بينه وبين الله لا يجوز له أن ينفيه إذا كان يحتمل أن يكون منه. فالتفتم يعني نحن هناك حكم عندنا حكم تكليفي، وهو أنه ما دام هذا الرجل يحتمل أن هذا الولد له فبينه وبين الله لا يجوز له أن ينفيه. تركنا هذا حكم تكليفي. فالآن الحكم الوضعي لو نفاه فينتفي ظاهرا ولا يحتاج إلى لعام. يقول ولو نفاه جزما، يعني نفاه بطريقة جازمة لا بطريقة احتمالية أو ظنية، لا نفاه جزما انتفى ظاهرا. لماذا قال ظاهرا؟ لأنه هذا نحن نحكم على الظواهر، وإلا بينه وبين الله هذا ابنه، إذا هو نفاه ظاهرا وهو يعلم أنه ابنه أو يحتمل أنه ابنه لا ينتفي حقيقة.
لأنه لو نفاه أظهرت تقارير طبية أنه ابنه طريقة
الجنائية. يعني إذا هذا يعتبر إذا هذا يعني يعتبر يوصل للعلم والإطمئنان يكون حجة، أما إذا لا ليس إذا العلم والإطمئنان مجرد ظن فهذا الفرد من الظن ليس له حجية. أعرفتم كيف؟ أن لابد أن يكون الظن له معتبر شرعا، أفراد خاصة من الظن. لو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا، وكذا الحكم في الأمان. إذا أقر به سابقا لو نفاه بعد ذلك لا ينتفي. نعم لو لم يكن قد أقر به ونفاه فينتفي ولا يحتاج إلى لعان. قلنا في العقد الدائم إذا نفى الولد عنه لا ينتفي إلا بلعان، أنه يلاعن هذه الزوجة وتلاعنه فتصبح فراق وحرمة أبدية وينتفي هذا الولد عنه. وكذلك الحكم في الأمة، من تزوج من أمة في هذه الصورة أو وطأ الأمة وطأ دون، ففي هذه الصورة لو نفى الولد ينتفي ولا يحتاج إلى لعان إذا نفاه، لكن في صورة يجوز له النفي طبعا، لا ليس دائما يجوز له النفي إذا كان يحتمل أنه منه، يعني نفس الحكم يأتي في الأمة. لو أبرأ المدة على أن لا تتزوج فلانا، هذه المسألة يعني أكثر الرسائل العملية لم يذكروها لأنها ليست لها دخل في هذا، إنما هي لها دخل في كتاب البائع، يعني تعرض إلى شرط النتيجة وشرط الفعل وشرط الصفة، لكن بالمناسبة ذكرها وفيها فقط بعض الفائدة. لو الزوج صالح المرأة على أن يهبها المدة، أن يبرئها من المدة في مقابل شرط، في مقابل شرط اتفق السيد خوي قدم مؤخر، السيد خوي قدم مؤخر لكن النتيجة هكذا. فيقول هذا الشرط إن كان لا يرجع إلى تعليق أصل، لأن الإبراء لا يصح فيه التعليق، وهب المدة هذا إبراء ليس عقد، لا يحتاج إلى قبول كالطلاق قلع عتق هذا إبراء، فلا يجوز فيه التعليق. فإن لم يرجع إلى التعليق صح، لكن هذا الشرط يكون على نوعين، إما أن يكون شرط فعل أو يكون شرط نتيجة. والفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة مثلا يفرقون الشروط التي تكون في العقود قسموها يعني وأدخلنا في هذا البحث ونحن في غنى عنه. الشروط في العقود على أقسام، إما أن يكون شرط فعل أو شرط صفة أو شرط نتيجة. شرط الفعل هو أن تشترط عليه أن يفعل فعلا بعد هذه العقد، بعد أن يعني بمعنى أن يلتزم بأن يفعل فعلا بعد تمامية العقد هذا. وبين أن بينما شرط النتيجة هو ليس يلتزم بأن يفعل، لا يكون هذا شرط النتيجة، يعني بمعنى نتيجته صارت حتمية منذ العقد، يعني أنا بمجرد أن اشترطت هذا الشرط، هذا الشرط هو بقبوله أنشأه الآن ولا يريد أن ينشئه بعد العقد، يعني الآن أنشأ هذا الشرط، هذا يسمى شرط نتيجة. وصرت شرط الصفة هذا شيء آخر، هو أن أشترط صفات معينة في المبيع أو في السلع أو في الشيء. آتي لكم بمثال، كما في هذا الذي محل ابتلاء في العمليات الجراحية، يأتي الطبيب ويقول أنا لا أجري لك هذا العمل الجراحي إلا بشرط أن تلتزم بإبرائي من الجناية لو حصل موت أو جناية. فإن كان هذا على سبيل شرط النتيجة، فبمجرد ذاك قبل هذا الشرط، قبل هذا الشرط، فالآن بمجرد أن صار هذا قبل افترض وعمل العمل الجراحي ومات هذا الشخص، فهذا يكون بريء من جنايته إذا اعتبرناه شرط نتيجة. وإذا لم نعتبره شرط نتيجة، شرط فعل، فذاك الشخص ولي الميت يجب عليه بعد الموت أن يبرئه، يعني هو ملتزم بأن يفعل له فعلا هذا الفعل، ماذا يبرئه من هذا. فرق يعني باختصار، فرق شرط النتيجة عن شرط، يعني أقول لك أجرتك الدار بشرط أن تهبني 1000 دينار مثلا، لا أقول شيء آخر، أجرتك الدار بإجرة معينة لكن شرط آخر بأن مثلا تعلمني سورة من القرآن، لا التعليم لا يصح، هذا شرط فعل حتما. بشرط أن تزوجني من ابنتك، نعم لا هنا أقول أنا آتي بشرط النتيجة والفعل هناك حتى يكون واضح ثم نطبقه هنا. فلو قال شخص لآخر افترضوا بعتك هذه الدار بشرط أن تزوجني من ابنتك، فلو كان القصد شرط النتيجة وذاك قبل فيكون قد حصل الزواج بمشرط أنه قبل البيع، أما إذا كان شرط فعل لا، بعد البيع يجب على ذاك أن يلتزم بالشرط. ما هو الشرط؟ أن يزوجه من ابنته. نعم، فهنا تارة الشرط الفعل لم يتكلم عنه السيد الخوي، وشرط النتيجة تكلم عن شرط الفعل وشرط النتيجة، شرط الفعل لم يعن منه طبعا في المسألة الأولى شرط فعل، بينما الشرط الذي يرجع في واقعه إلى التعليق هذا يعني في يرجع إلى وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، هذا نرجع إليه، هذا في واقع إذا كان يرجع إلى التعليق فهذا أصلا يبطل كل هذا العقد، يبطل كل هذا الإبراء. يعني الشرط مرة أخرى أقول لكم، الشرط الذي لا يرجع إلى التعليق نوعان، إما أن يكون شرط فعل أو شرط نتيجة. شرط الفعل يجب على الطرف الثاني أن يلتزم بهذا الفعل، وشرط النتيجة من الآن هو ملتزم بهذا الفعل، هذا معنى شرط النتيجة. تأخرنا عليكم في الوقت. لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الإبراء، اشترط عليها أن لا تتزوج من فلان إذا وصح الشرط، فيجب عليها الوفاء به، فيجب عليها الوفاء بشرط، فهذا شرط فعل، أرجع إلى شرط الفعل. بعد أن أبرأها يجب أن تلتزم بهذا الشرط، ماذا؟ أن لا تتزوج من فلان، هذا شرط فعل. لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا فهي يجب عليها أن تلتزم بهذا الشرط، ولم تلتزم بهذا الشرط فلو تزوجت به ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر، يعني هي آثمة تكليفا لكن هذا الحكم صحيح وضعا. لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء. فهنا حصل بينهما صلح، أحد طرفي الصلح ماذا؟ أن يبرئها. الطرف الآخر أن لا تتزوج من فلان، فهذا صحيح هذا الصلح. فهنا يجب على كل منهما أن يلتزم بطرفي الصلح، يجب عليه هو أن يبرئها ويجب عليه أن لا تتزوج من فلان. فإن امتنع هو عن الإبراء الحاكم الشرعي يجبره، وإن لم يقبل الحاكم الشرعي هو يبرئها من عنده. لو صالح لأن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء. فإن امتنع من الإبراء أجبره الحاكم، فإن تعذر تولاه الحاكم هو يبرئها من المدة، ولا يجوز لها كذلك هي تلتزم بطرف الصلح، ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان، لكنها إن تزوجت به صح التزويج، وإن كانت المصلحة وإن كانت مصالحة أخرى. نعم، وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان ليس أن لا تتزوج من فلان، أن تتزوج من فلان، فأيضا يجب عليها أن تتزوج بفلان. وإن رفضت أجبرها الحاكم، وإن تعذر زوجها الحاكم. يعني أنت رأيت امرأة مؤمنة حسنة ليست من هؤلاء التي تتكلم عنها، فأنت تزوجتها لشهرين، لكن رأيت أنك تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك، فأبرأت، قلت أبرأتك من شهر بشرط أنه بعد العدة، طبعا هذا مسلم، أن تتزوجي أبرئك، صلحتك على أن أبرئك بشرط أن تتزوجي من أخي المؤمن فلان. فهنا هذا يأتي هذا المثال. نعم، وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فإن امتنعت أجبارها الحاكم، فإن تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه. ولو صالحها، التفتوا، على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة. فإذا كانت بنحو شرط النتيجة أصلا لا يحتاج أن يجبره الحاكم، أصلا صحت وبرئت لأنه كان على سبيل شرط النتيجة، صحت المصالحة. ولو أبرأ، انتهى منه هذا شرط النتيجة. ولو أبرأها معلقا على شيء، يعني رجع هذا الإبراء إلى التعليق، والتعليق في العقود والإيقاعات لا يقبل إلا بنحو الشرط ليس بنحو القيد. ولو أبرأها معلقا على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الإبراء. فالسيد الخوي قدم وأخر يعني نعم السيد السيستاني وغيره طرحوا البحث بطريقة أخرى، وأصلا أصل طرح البحث هنا ليس مكانه أصلا، هذا يرجع في واقع إلى شرط النتيجة شرط الفعل. فبالتالي الخلاصة أن إذا الشرط كان لا يرجع إلى التعليق، فإن كان إذا كان يرجع إلى التعليق بطل هذا العقد، وإن كان لا يرجع إلى التعليق، إن كان شرط فعل فيجب على كل منهما أن يلتزم بهذا الشرط بعد العقد، وإن كان شرط نتيجة من الآن صح هذا الشرط ووقع الإبراء ووقع الزواج. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
يعني
كان
مشهورا لزاما يتزوج،
يعني إذا هو بمعنى أنه يخالف هذا الأحواط الوجوبة،
لا يعني منفوض تعتد
على يعني على الزانية. نعم أنت زانية ويتزوج بها المفروض أن تعتد، لا هذا لا يعتبر زنا إذا كان لا يعلم، فكان وإن كان يحتمل طبعا طبعا وإن كان لا يعلم أنه واقعا عليها عدة، لا يعلم أن عليه. أما إذا كان
مشهور يعني أكيد،
يعني إذا كان نحن هذا يبقى، إذا كان عنده علم قطع يعني يستطيع أن يقسم وهذا صار عنده علم اطمئنان، فلذلك لأنه لا يسأل، لا يسأل
هذا الفضل على الزانية مو على المستمع.
نعم على الزانية،
لا على